بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا انتهينا في آخر درس من الشرط السادس من شروط الصيام، هو شرط القدرة على الصيام، وكان مما أخذناه مسألة الحامل والمرضع، هل يجوز لهم الإفطار؟ نعم، إذا خافت على نفسها الضرر أو كان يشق عليها مشقة كبيرة أو خافت على ولدها فيجوز لها الإفطار. ما الدليل؟ أنس بن مالك الكعبي وفيه أحسن، فماذا يلزمها لو أفطرت؟ القضاء مطلقا، سواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها. نعم، في الحالين يلزمها القضاء فقط. ثم أخذنا مسألة من أصابه جوع شديد أو عطش شديد حتى خاف على نفسه الهلاك، فهل يفطر؟ نعم، يجب عليه أن يفطر، وإذا أفطر ماذا عليه؟ عليه أن يقضي يوما مكان ذلك. نواصل نقرأ. الشرط السابع هو شرط الإقامة، والإقامة أي ألا يكون مسافرا. الشرط السابع هذا أو الثامن؟ الثامن، نعم، نحن في آخر شرط. الشرط الثامن هو شرط الإقامة، بمعنى ألا يكون مسافرا، فإن المسافر لا يجب عليه الصيام بإجماع أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال: وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة، وهكذا نقل الإجماع غير واحد من العلماء، نقله ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع، والنووي في شرح المهذب. فالمسافر لا يجب عليه الصيام، وله أن يفطر بإجماع العلماء. والدليل قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. إذن هذا الأمر لا خلاف فيه أنه يباح له الفطر ولا يجب عليه الصيام. بقي: هل يجوز للمسافر أن يصوم في سفره؟ هذا في قولان للعلماء، القول الأول قول من قال لا يجوز الصوم في السفر، وأن من صام في رمضان وهو مسافر لم يجزئه ويجب عليه القضاء. وهذا القول قال به بعض الظاهرية، وممن قال به منهم داود وابن حزم، وذكره ابن حزم في المحلى عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وشعبة بن الحجاج والزهري، وهكذا ذكروا عن الشعبي وعن محمد بن علي الباقر وأبيه علي بن الحسين، وذكروا عن القاسم بن محمد ويونس بن عبيد وأصحابه. ساق ابن حزم آثارا عنهم بذلك، منها ما هو صريح في هذا القول ومنها ما ليس صريحا. وصح عن ابن عباس كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال: الفطر في السفر عزيمة، عزيمة هي فريضة. وصح بنحوه أيضا عن ابن عمر، وجاء من طرق كثيرة عن ابن عمر، بعضه صريح في ذلك وبعضه ليس بصريح. فهذا القول الأول أنه لا يجوز الصوم في السفر، وإن صام في رمضان لم يجزئه بل يجب عليه قضاءه. استدلوا بأدلة، استدلوا بقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال ابن حزم في كلام الله: قال: فلم يفرض الله صوم الشهر إلا على من شهده. لم يفرض الله صوم الشهر إلا على من شهده، كان حاضرا غير مسافر. قال: ولا فرض على المريض والمسافر إلا عدة من أيام أخر. إنه فرض على المسافر عدة من أيام أخر، معناه فرضه عدة من أيام أخر وليس فرضه الصيام. أيضا استدلوا بحديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان إلى مكة حتى بلغ كراع الغميم، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون ماذا فعلت. فدعا بماء فشربه، ثم بلغه أن بعض الناس صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. قالوا: فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من صام عاصيا. فهذا يدل أنه لا يجوز الصيام فيه. أيضا استدلوا بحديث جابر بن عبد الله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. قال: وإذا لم يكن من البر فمعناه أنه من الإثم الصيام في السفر. استدلوا أيضا بحديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة حتى إذا كان بعسفان أفطر، قال ثم لم يزل مفطرا حتى قدم مكة. قالوا وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. هذا الحديث عن ابن عباس، نعم ليس عن أبي سعيد، صحيح مسلم عن ابن عباس. قالوا وهذا آخر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح، فهو ناسخ لما جاء أنه كان يصوم في السفر. ذكر مسلم في صحيحة عن الزهري قال إنما كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أيوة وهذا كان من أحدثها من آخرها. أيضا استدلوا بحديث عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه مرفوعا صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. قالوا فهذه الأدلة كلها تدل على النهي عن صيام رمضان في السفر. القول الثاني أنه يجوز الصيام في السفر، وإن صام رمضان في سفره أجزأه. وهذا قول جمهور العلماء. قال النووي رحمه الله قال هو مذهبنا. من يقصد النووي رحمه الله مذهبنا؟ الشافعي، نعم. قال هو مذهبنا، وقال به مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعده. واستدلوا بأحاديث كثيرة. مما استدلوا به أولا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيام في السفر، قال هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قالوا هذا الحديث صريح في الجواز، من أحب أن يصوم لا جناح عليه، ومن أخذ بها فحسن. أيضا استدلوا بأحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. منها حديث أبي الدرداء في الصحيحين قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسي من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. أيضا جاء في حديث أنس وبنحو حديث أبي سعيد، حديث أنس في الصحيحين وحديث أبي سعيد في صحيح مسلم أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أيضا جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال لا تعب على من صام ولا على من أفطر، لا تعب على من صام ولا على من أفطر، فقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، أن فعل الأمرين. قالوا فهذه الأدلة تدل على الجواز. وهذا القول الثاني هو الصحيح، أنه يجوز الصوم في السفر في رمضان، وأما أدلة أصحاب القول الأول فالجواب عنها كما يلي. أما الآية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن عامة العلماء حملوا الآية على معنى فأفطر، ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. قد يقول قائل من أين لنا هذا التقدير، لماذا لا نجعل الآية على ظاهرها كما قال ابن حزم؟ والجواب عنه أن عندنا السنة تبين ذلك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو صيامه في السفر بيان لهذه الآية، أنه ليس فيها إلزام بالفطر، وأن فرض المسافر عدة من أيام أخر. أما حديث جابر أولئك العصاة، أولئك العصاة، فهذا محمول عند أهل العلم على وجهين. الوجه الأول أنه في حق من شق عليهم الصيام، فإنه جاء في نفس الحديث قالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون ماذا تفعل. فلما بلغه أن بعض الناس صام قال أولئك العصاة. فنفس الحديث يبينه، هذا وجه. منهم من أجاب بجواب آخر قال هذا الحديث خاص بأولئك الصحابة الذين عزم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، فما الدليل أنه عزم عليهم؟ الدليل قالوا جاء في رواية في حديث أبي سعيد الخدري تبين المراد، أنه لما كان مسافرا فدنا من مكة قال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، قال فكانت رخصة، ثم إنه سار حتى نزل منزلا قال إنكم مصبحوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، قال فكانت عزيمة، أي أمر عزم من الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا فبعد ذلك لما صام بعض الناس سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم عصاة، لأنه عزم عليهم بالفطر لأجل ملاقاة العدو. قالوا فليس هذا على إطلاقه أن من صام في السفر عاصيا، ولذا أشار إليهم الرسول إلى أولئك بأعينهم قال أولئك العصاة، ولم يقل من صام في سفره عاصيا، فتبين أن المراد أناس، أن المراد أناس مخصوصون. أيضا الجواب عن حديث جابر الذي يلي ليس من البر الصوم في السفر، قالوا سبب هذا الحديث يبين معناه، فإنه جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فمر برجل قد ظلل عليه، قد أغمي عليه من شدة الجهد والتعب، قال ما له؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. قالوا فهذا الحديث خاص بذلك الرجل ومن كان مثل ذلك الرجل، ففي حقهم ليس من البر الصيام في السفر، بل يصير الصوم في السفر إثما لما فيه من المشقة. قد يقول قائل أليس عندنا قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ قاعدة معروفة في كلام أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ، فاللفظ العام يؤخذ به ولا ينظر إلى سببه الخاص، فكيف حملنا هذا الحديث على سببه ولم نأخذ بعمومه الذي فيه ليس من البر الصوم في السفر؟ فالجواب عن هذا أن يقال أولا لم نحمله على سببه الخاص، بل جعلناه عاما في كل من شابه ذلك الرجل، وهو عام ليس خاصا به، هو في حق ذلك الرجل وفي كل من كانت حالته كحالته، فلم نجعله خاصا بل جعلنا على عمومه. هذا وجه. أيضا وجه آخر ذكر الشوكاني في نيل الأوطار عن ابن دقيق العيد قال ينبغي أن يفرق، يعني بمعنى كلامه ينبغي أن يفرق بين الحديث العام الذي يحمل على عمومه وبين ما ورد من قرائن وأسباب تعين حمله على بعض الصور. قال ومن لم يفرق بين ذلك وقع في أخطاء كثيرة، أو كما قال رحمه الله، يعني في هذا الحديث لا يصح حمله مطلقا على عمومه، فإنه يناقض أحاديث كثيرة لو حملنا على عمومه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فتبين أن هذا الحديث في حق من كان كذلك الرجل. أما حديث ابن عباس الذي استدل به وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر في عام الفتح وكان هذا ناسخا لصيامه قبل، وأنهم كانوا يتتبعون الأحدث من فعله، فهذا يرده حديث أبي سعيد في صحيح مسلم حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا لأنهم ملاقوا العدو غدا. قال أبو سعيد قال ثم إننا كنا نصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر بعد ذلك، ثم إننا كنا نصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر بعد ذلك. إذن أبو سعيد رضي الله عنه يبين أنهم صاموا في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فلا يسلم أن حديث ابن عباس هو آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ناسخ لما سبق، بل صاموا بعد هذا الحديث. وأما حديث عبد الرحمن بن عوف صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر، فهذا الحديث حاصله أنه حديث ضعيف، هو من طريق أسامة بن زيد الليثي، أخرجه ابن ماجه، من طريق أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن بن عوف. وهذا الحديث فيه علتان، بل قل ثلاث علل. العلة الأولى ضعف أسامة بن زيد، وهو أسامة بن زيد الليثي، ففي ضعف. العلة الثانية الانقطاع بين أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبيه، العلة الثالثة الخلاف فيه، فقد خولف أسامة بن زيد، خالفه ابن أبي ذئب وهو ثقة. فروى عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه من قوله، لم يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، من قوله ولم يرفعه. وقد رجح الموقوف أبو زرع الرازي كما في علل ابن أبي حاتم، والدارقطني في علله. والموقوف إسناده منقطع، الموقوف إسناده منقطع بين أبي سلمة ابن عبد الرحمن وأبيه. ونقل ابن ماجه في سننه بعد أن أخرج الحديث، نقل عن إبراهيم ابن المنذر الحزامي وهو أبو إسحاق، وإسحاق إبراهيم بن المنذر الحزامي، أنه قال هذا الحديث ليس بشيء، هذا الحديث ليس بشيء. وأما آثار الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس وابن عمر فقد خالفهم صحابة آخرون. وإذا اختلف الصحابة وجب الأخذ بالدليل. بل الذين خالفوهم أكثر، كما قال النووي هو قول الجمهور من الصحابة والتابعين. الصحابة الذين خالفوهم وقالوا بجواز الصوم أكثر منهم. إذن هذا حاصل هذه المسألة، وهي الصيام للمسافر في رمضان. والكلام فيها طويل، ومن أوسع من تكلم فيها ابن حزم في المحلى، وتكلم فيها في نحو 30 صفحة، وهو يحاول يقرر القول الأول ويرد الأدلة الأخرى. وبقي في هذا الباب بقية ستأتي إن شاء الله. أخوني يقول هل يجوز الإيثار في الحج لمن لم يحج حجة الإسلام؟ إن كان غير قادر على الحج فلا يجب عليه. والقادر على الحج إن كان قد حج حجة الإسلام ثم يريد أن يحج حجة أخرى تطوعا، أو يعطي غيره يحج حجة الإسلام، الأولى أن يحج هو عن نفسه تطوعا. أولا لأن الإنسان يوم القيامة لا ينفعه إلا ما عمله وما قدمه. نعم الصدقة فيها أجر وطاعة، لكن حجه هو أفضل. شيء آخر أن ذاك الذي لم يحج حجة الإسلام لا يجب عليه الحج ولا يؤاخذ به. أيضا أن الإيثار بالقرب وبالطاعات كرهه أهل العلم، بل قد كرهوا الإيثار بما هو أدنى من ذلك، حتى سئل الإمام أحمد عن رجل في الصف الأول رأى أباه دخل المسجد، هل يتأخر ويقدم أباه مكانه؟ فقال أكره ذلك، ويستطيع أن يوصل البر إلى أبيه بغير ذلك. فكره أهل العلم الإيثار بالقربات، فالأولى أنه يحج هو إذا كان قادرا عليه، والذي ليس بقادر غير مؤاخذ. أخوني يقول: ما حال حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤدى فرائضه؟ حديث حسن. ويقول: هل يجوز للإمام في صلاة التراويح أن يقرأ من المصحف أو من الجوال؟ من حيث الجواز نعم يجوز، وقد جاء هذا عن جماعة من السلف، وفي صحيح البخاري معلقا عن عائشة وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنها كانت تأمر غلامها ذكوان أن يؤمها من المصحف في رمضان، وجاء هذا عن غير واحد من السلف، منهم من كان يقرأ من المصحف، ومنهم من كان يأمر من وراءه، أي واحد من المصلين وراءه، أن يمسك المصحف بحيث إذا أخطأ يفتح عليه، فكله جائز إذا قرأ من المصحف أو الجوال، أو قرأ من حفظه ولكن لم يكن وراءه من يفتح عليه إذا أخطأ، وجعل أحد المصلين وراءه يمسك المصحف، فهذا جائز. والأفضل أن الإنسان يقرأ من حفظه إلا إذا كان لا يحفظ، أو يحفظ شيئا يسيرا من السور وأراد أن يطيل الصلاة فيجوز له، وإلا الأولى أن يحفظ من حفظه، أن يقرأ من حفظه. فلو فرض أن الإنسان يحفظ 10 أجزاء، فالأولى أن يصلي بهذه 10 الأجزاء التي يحفظها من حفظه، ولا يقرأ من المصحف القرآن كاملا. لأن هذا هو الأصل، ولأن هذا سيحفزه إلى حفظ القرآن وينشط إليه. أما لو بقي يقرأ من المصحف لا أصابه الكسل عن حفظ القرآن، ونحن ننصح إخواننا بحفظ القرآن وإتقانه ومراجعته، حتى إذا صلى أن الإنسان إماما يصلي من حفظه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فالأقرأ الأحفظ هو الذي يؤم الناس، أما لو قرأوا من المصحف كل الناس يستوون في ذلك. وأخني ويقول أيضا: هل تحسب الأموال التي هي ديون عند العملاء من مال التاجر الذي يؤدي عنه الزكاة؟ الأموال التي هي دين عند الناس على حالين: إن كانت عند أناس باذلين لها، بمعنى متى سألهم التاجر ماله أعطوا إياه، فهذا يجب عليه أن يؤدي زكاته، لأنه يعتبر كالمال الذي في يده، متى شاء أخذه. وإن كانت عند أناس معسرين أو مماطلين، معسرين أي لا قدرة لهم على القضاء، أو عند أناس مماطلين أي عندهم القدرة لكن يؤخرون عمدا، فهذا لا يلزم أن يزكيها على الصحيح. فماذا يلزم إذن؟ قال جماعة من أهل العلم: إذا قبضها يؤدي زكاتها عن سنة واحدة، إذا قبض المال ولو بقي عند الذي هو عند 2 سنين 3 4، إذا قبض يؤدي زكاته عن سنة واحدة. لأنه لا يستطيع التصرف فيه ولا أن ينتفع به، فلا يلزم بدفع زكاة مال لا ينتفع به ولا يستطيع التصرف فيه، وربما يرجع إليه وربما لا يرجع إليه. فإذا قبضه وصار في يده أدى زكاة عن سنة ويجزئ ذلك. وهذا اختيار جماعة من أهل العلم، وممن كان يختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أخ يقول: هل ورد نهي عن النوم بعد صلاة العصر؟ لا أعرف شيئا يصح في ذلك، ورد فيها حديث وفيها ضعف، لكن جاء عن السلف أنهم كانوا ينهون عنه ويجعلونه من نوم الحمق. لأن النوم في ذاك الوقت قالوا يورث الحمق، وقد جاء في الحديث وهو ضعيف: من نام بعد العصر فاستيقظ قد فقد عقله أو قد جن فلا يلومن إلا نفسه، لكن هذا الحديث ضعيف. وعلى كل، إذا احتاج الإنسان إلى ذلك ينام، إذا كان الإنسان سهران أو مرهقا أو كان في سفر ونزل يستريح بعد العصر فقط ويواصل سفره، فمثل هذا إذا نام يرتاح، فإذا احتاج إليه نام، وإلا فكما سبق أن أهل العلم كانوا ينهون عن النوم بعد العصر. أخني يقول: هل صح هذا الحديث على لغة حمير: ليس من البرصين في السفر إبدال الأل ميم، ليس من أمبر أم صيام في مسفر؟ هذا الحديث ورد بهذا اللفظ ولكنه ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم قرشي فليس من حمير حتى يتكلم بهذه اللغة. وإن جاء، وإلا الحديث طرق ضعيفة، لكن إن جاء بعض الطرق يكون من الراوي. أخ يقول: هل ورد دليل يدل على استحباب الاتجاه إلى القبلة عند النوم؟ لا أعلم دليلا على ذلك. السنة أنه ينام على شقه الأيمن، وأما أنه يتجه إلى القبلة فلا أعلم دليلا صريحا في ذلك، إنما استدل له بعضهم بحديث القبر أنه يوضع في قبره مستقبل القبلة، قال: والنوم موتى صغرى. فكما أنه في الموتى الكبرى يجعل مستقبل القبلة يضجع على شقه الأيمن إلى جهة القبلة، فكذلك في النوم الصغرى يكون على شقه الأيمن إلى جهة القبلة. وهذا لا يكفي في الاستدلال به على هذا، لا بد من دليل أصرح من هذا. أخي يسأل عن المغمى عليه: إذا أعطي مغذيات عبر الوريد هل يعد مفطرا وإن لم يكن راضيا؟ نعم يعد مفطرا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.